بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإن المتأمل في جميع العبادات يجد بأن الله جل وعلا قد حد لها حدودا وبين لها معالم، وذلك تعظيما لهذه العبادة وتأكيدا على أهميتها. فالصلاة مثلا هناك مبطلات لها، والصيام له مفسدات، و كذلك الحج هناك ما يسميه الفقهاء بالمحظورات، يقولون محظورات الإحرام، يعني ممنوع الممنوعات والمحرمات والمنهيات التي جاءت النصوص الشرعية والأدلة المرعية بمنعها على من تلبس بالإحرام. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: تلك حدود الله فلا تعتدوها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله فرض فرائض وحد حدودا. والمقصود بأن هذه المحظورات مما ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقاس بعض العلماء بعض هذه المحظورات على أصل موجود، وذلك لاجتماع أركان القياس فيها. فأول محظورات الإحرام هو عدم حلق شعر الرأس، وجمهور الفقهاء يقولون عدم حلق شعر جميع البدن، لأن الله جل وعلا قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فلا يجوز لمن دخل في الإحرام أن يأخذ شيئا من شعره، سواء شعر الرأس أو الشارب أو اللحية أو الشعر الذي يدخل ضمن الشعر المأذون بأخذه وهو من سنن الفطرة. فما دام أنه قد تلبس بالإحرام فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من شعر رأسه أو بدنه عموما. الأمر الثاني: تغطية الرأس بالنسبة للرجل، أما المرأة فيجب عليها أن تغطي رأسها عفوا، لأن المرأة عورة، وأما الرجل فيجب عليه أن يكشف شعر رأسه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أحرم حسر عن شعر رأسه ولبد رأسه، ولبى بالحج عليه الصلاة والسلام. هذا فيما يتعلق بالمحظور الثاني، وهو تغطية الرأس بالنسبة للرجل. بالمناسبة، تغطية الرأس على أحوال. الحال الأول تغطيته بأن يكون تحت بناء مثلا، أو تحت سقف، سواء سقف سيارة أو سقف بيت أو تحت شجرة أو تحت مظلة، فهذا مشروع، فالنبي عليه الصلاة والسلام ظلل أصحابه له. الأمر الثاني أن يكون التظليل هذا لا لأجل التظليل، وإنما لغرض آخر، وهو كأن يحمل الإنسان متاعه على رأسه مثلا، فإن هذا لا يعد من محظورات الإحرام، لأن تغطية الرأس ليس للقصد منها التغطية، وإنما لمصلحة المحمول. الأمر الثالث وهو تغطية الرأس بملاصق، مثل الطاقية والغترة والعمامة والشماغ مثلا، أو بالعصابة مثلا، هذا كله محرم و من محظورات الإحرام، وعلى من فعل الفدية هذا فيما يتعلق بالمحظور الثاني من محظورات الإحرام. المحظور الثالث من محظورات الإحرام هو لبس المخيط. ولذلك المحرم إذا أحرم وتلبس بالإحرام وجب عليه أن يتجرد لهذا الإحرام، والتجرد يكون بنزع كل مخيط، والمعنى معنى المخيط المخيوط، يعني المفصل على أعضاء البدن، المفصل على أعضاء البدن، لا كما يفهم عامة الناس أن المخيط هنا الذي فيه خيط، لا، وإنما المقصود المفصل على أعضاء البدن، مثل الثوب والفانيلة والسروال، مثل الطاقية على الرأس، مثل البنطال، مثل الإزار مثلا الذي هو مفصل أيضا على البدن، مثل القميص مثلا، هذا كله من المخيط. ولذلك يتجرد المحرم بنزع هذه الأشياء المفصلة على أعضاء البدن. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فتحرم في أي ثوب، ويجب عليها ستر سائر بدنها. الأمر الآخر تقليم الأظفار، تقليم الأظفار، فلا يجوز للمحرم بعدما تلبس بالإحرام أن يقلم أظفاره، لقول الله جل وعلا: ليقضوا تفثهم. ولذلك قال ابن عباس كما عند الدارقطني وغيره بأن التفث هنا ذكروا بأن له معنى، وهو قص الشعر والأظفار وإزالة هذه الأشياء التي ترغب النفس بإزالتها. وقص الأظفار في واقع الأمر لم يثبت فيه دليل إلا الأثر عن ابن عباس الذي اعتمده العلماء، وبعضهم قالوا بأنه يقاس على شعر الرأس بجامع الترفه، ولذلك عندنا قياس. القياس هنا توفرت أركانه: الأصل والفرع والعلة والحكم. الأصل هو حلق شعر الرأس، هذا الأصل، والفرع تقليم الأظفار، والعلة الترفه، والحكم عدم الجواز لأنه محظور محظورات الإحرام. وهذا على قول من يرى القياس في أبواب العبادات أو في بعض المسائل في أبواب العبادات. الأمر الآخر الطيب، فالمحرم بمجرد تلبسه بالإحرام ممنوع من التطيب في بدنه وفي ثيابه، وحتى في طعامه وأكله كما ينص على ذلك بعض العلماء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تطيب قبل إحرامه كما في حديث عائشة، وتطيب بعد تحلله، أما في حال إحرامه فلم يتطيب عليه الصلاة والسلام. وقال في الرجل الذي وقصته الناقة ومات، قال: كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فما زال على إحرام. فدل هذا على أن المحرم ممنوع من مس الطيب، والتطيب يكون قبل الإحرام في البدن خاصة لا في الثوب. لذلك يخطئ بعض المحرمين في الحج والعمرة، يروح يطيب الإزار والرداء، وهذا غلط. الإزار والرداء لا يطيبان قبل الإحرام ولا أثناءه، وإنما الطيب يكون في البدن أو في الرأس مثلا. ولو سال شيء من الطيب مثلا أثناء الإحرام من البدن أو الرأس ومس ثوب الإحرام فلا حرج، لأن عندنا قاعدة أن المأذون فيه غير مضمون. الأمر الآخر من محظورات الإحرام ما يتعلق بمسائل الصيد. فالصيد عندنا نوعان: صيد بر وصيد بحر. أما صيد البحر فحلال مطلقا على المحرم وعلى غير المحرم. يقول جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. أحل لكم صيد البحر وطعامه، قال العلماء كابن عباس وقتادة وغيرهما: أحل لكم صيد البحر يعني ما صدته حيا، وطعامه ما وجدتموه ميتا طافيا، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وصيد البر هو الصيد الذي ينتفع به الإنسان، أما إذا كان قتلا لحيوان مؤذي كأسد أو نمر أو ذئب أو ثعلب أو مثلا حية مثلا أو ثعبان أو شيء من المؤذيات، فإن هذا يجوز دفعه لأن هذا من جنس الصائل. ولذلك المحرم أن يصيد الإنسان الحيوان المتوحش بطبعه، مثل الغزال والأرنب واليربوع أو الجربوع، وكذلك يعني حمار الوحش مثلا، إنه هذا حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك الطيور بأنواعها، فإن هذا لا يجوز لي المحرم، لا يجوز لي المحرم. فالمحرم ممنوع من الصيد حال إحرامه، وكذلك الصيد في منطقة الحرم يعني داخل حدود الحرم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الأمر الآخر ما يتعلق بمسائل النكاح، ما يتعلق بمسائل النكاح، أولها الخطبة. فلا يجوز للمحرم أن يخطب، ولا يجوز أن ينكح يعني يتزوج، ولا يجوز أيضا أن يتولى عقد النكاح إذا كان ولي أمر مثل أمر الفتاة. فالمحرم ممنوع طبعا من النكاح بجميع يعني مراحله، سواء الخطبة أو الدخول مثلا أو مقدمات الجماع أيضا بالنسبة للرجل. وأشد محظورات الإحرام هو الجماع، وذلك لما يترتب عليه من فساد الحج إذا كان قبل التحلل الأول، وهذا إن شاء الله سيأتي تفصيله في اللقاء القادم بإذن الله، وهي كيفية التعامل مع محظورات الإحرام هذه من حيث إذا وقع فيها الحاج، هل تفسد حجه مثلا، وماذا يترتب على ذلك من الفدية. هذا كله إن شاء الله سيكون في اللقاء القادم. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، وصلى الله جل وعلا أن ييسر للحجاج حجهم وأن يبارك في الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.